الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقد وقفنا عند الشرط الثاني، عند الشرط الثاني من الشروط المخصوصة بعهد السلم. الخامس، بس انا عايز اذكر هنا شيء، انه شلت انا البرتقال والكمثرى اليوم، حط مكانها القلقاس والبطاطس مثلا، هي اقرب صح؟ يعني البرتقال كده بالنظر ما حاجه متقاربه صحيح، لكن القلقاس تجده في تفاوت صح، البطاطس فيها تفاوت مش كده؟ يبقى هي اقرب. يعني نحط بقى كده ايه، كده مثلا القلقاس والبطاطس ونحو ذلك، يعني امثله طبعا تقريبيه على اساس ايه، ولك بقى انك تاتي بامثله اخرى يعني من واقع اللي موجود هنا. نعم، البرتقال والبطاطس مكان الكمثرى البرتقال، يعني القلقاس والبطاطس مكان الثاني ان يكون المسلم فيه يمكن ضبط صفاته من مكيل او موزون او مزروط او المعدود فيما لم تختلف افراده غالبا. الثالث، ذكر قبره بالكيل إن كان مكيلا، وبالوزن إن كان موزونا، وبالذراع إن كان مزروعا، ويكون بمكيال وميزان وآلة ذرع متعارف عليه عند الناس. الرابع، ذكر أجل معلوم فلا يصح إلى أجل مجهول، وذكرنا تفصيله في المجلس الماضي. الخامس، أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين كشجرة أو بستان، لأنها ربما تلفت قبل أوان تسلمها. ومأخذه من قوله أكان لهم زرع، قال ما كنا نسألهم عن ذلك، فهذا فيه إشارة إلى أنه وقع في الذمة ولم يكن متعلقا بالأعيان خلافا للمالكية. وبحديث عند أبي داود بالعزو المذكور من طريق رجل النجراني عن ابن عمر قال إن رجلا أسلم في حديقة نخل قبل أن تطلع، فلم تطلع ذلك العام شيئا، فقال المشتري هو لي حتى تطلع، وقال البائع إنما بعتك هذه السنة، فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اردد عليه ما أخذت منه ولا تسلم في نخل حتى يبدو صلاحه. وده إسناده ضعيف لجهالة النجراني. ونقل ابن المنذر اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين لأنه غرر. الوجه السادس، وجود المسلم فيه غالبا وقت حلول الأجل لوجوب تسليمه. وجود المسلم فيه غالبا وقت حلول الأجل لوجوب تسليمه، فإذا كان لا يوجد في ذلك الوقت غالبا أو لا يوجد إلا نادرا لن يصح ابتداء، لأنه لا يمكن تسليمه عند وجوبه. ومستند ذلك في قوله إلى أجل معلوم، ده منطوق النص. مفهومه إيه؟ إن تم الاتفاق في مجلس العقد على تحديد الأجل ووجود المبيع، تمام؟ ولذا قلنا إيه؟ غالبا يكون موجود، فإن غلب عدم الوجود لم يصح العقد، تمام كده؟ لأن كده خرم أصل ثبوته فين؟ في الذمة، إلى أجل معلوم. معايا كده؟ يبقى ده وجه الاستدلال من النص في قوله إلى أجل معلوم، وإلى هنا غائية، إلى انتهاء الغاية التي يسلم فيها المسلم فيه. معايا كده؟ فإذا كان لا يوجد إلا نادرا ما أمكن تسليمه بهذه الغاية المعلومة، صح؟ يبقى أصبح الشرط هنا شرط إيه؟ شرط في غير أصبح هنا شرط في غير محل، وشرط التسليم إلى الأجل، تمام؟ وده العقد قام على هذا الشرط. تم العقد وتم الاتفاق بينهما مجلس العقد على سلعة معلومة إلى أجل، في أجل معين معلوم، وده مبنى على إيه؟ على غلبة الحدوث أو غلبة الوقوع. فإن تعذر غالبا نقول إيه غالبا، لكن غالبا الأمر موجود ومعلوم الحال. فإذا كان لا يوجد المسلم فيه إلا نادرا ما أمكن تسليم بهذه الغاية المعلومة. وده التعليل لحكم المنع، للحكم بالمنع. السؤال: ماذا لو تعذر تسليم أو بعضه وقد كان على الجادة بأن لم تحمل الثمار تلك السنة؟ ها؟ لا، احنا اتفقنا وطاب قلتنا ماذا لو تعذر تسليمه او بعض وقد كان على الجادة. يعني على الجادة ايه؟ على الاتفاق، وراجل معلوم بالاتفاق، وان راجل لا يتلاعب، وقال الكلام ده كله حال ماشي على الاتفاق، وتم يعني تنفيذ العقد او الوعد للاخرين، حاله معروف انه لا يتلاعب بالاتفاق، تمام، وجاء هذا في شيء آفة سماوية أو آفة خارجية إلى آخره على ما سبق ذكره في مسألة مضى، تمام، بأن لم تحمل الثمار تلك السنة. الأصل فيه أنه على الإيه؟ لم يهزل، ولكن هو على الجد أو على الجد، تمام. فهنا الأئمة الأربعة على أن لصاحب السلم الصبر، هو الاتفاق على شيء في إيه؟ في الذمة، خلاص التليك عندي، تمشي عما قلت لي الثمار السنة دي ولا الحائط ده، وطبعا ده ممنوع ولا يسمى سلمة، وصبك الكلام فيه، تمام. لكن الآن تلك شيء عندي أوسق معينة أو مكاييل معينة أو وزن معين في الزم، المكان السلمة اللي بعدها خلاص أنت على خيار الآن. والله إن شئت أخذت ما خرج، وإن شئت أخذت مالك، حياك الله. اللي هو جميل، ما اختلفناه، بس اتفقنا على إيه؟ احنا لا اتفقنا على ايه؟ ما اتفقناش على انا عايز الزرعة دي. انا بقول انا عايز حقي من زرعة ان شاء الله سنة 2011، صح؟ حق ايه؟ حق ان احنا عايزين مثلا 100 كيلو بطاطس، تمام؟ واتفقنا على انواع البطاطس تكون ايه؟ ما تكونش لا كبيرة اوي ولا صغيرة اوي، تكون وسط من دي ومن دي، واتفقنا وحددنا الامور، صحيح؟ وجينا في العام اللي هو 2011 دوت والحاجة انتكت، صح؟ يبقى انا ليا زرعه ولا ليا ثمر من زرع؟ خلي بالك من الكلمه دي، هي بقى ليا ثمر من زرع في الذمه. الثمر بقى دي حجمه، خلي بالك يا شيخاني، في فرق ان انا اقول لي ثمار الزرع 2011 وان انا اقول لي من ثمار الزرع 20 كيلو او 100 كيلو او 500 كيلو.
مش مختلف عليه، لكن انا هقول من ثمر 2011.
جميل، يبقى دي ليها قد ايه؟ لا انا عايز اتفق عن حاجه جدا مهمه، وده الفرق اللي هو الـ الشيء المعين المتفق عليه من حائط في العام اللي اتفقت عليه، وليس الثمر. اسمعني، لا لي 100 كيلو من الثمر، لي 500 كيلو من الثمر، انت معايا ازاي؟ يبقى انا ليا كيلك عندي ايه؟ 500 معلومه. ان موافقش بهذا العام ففي العام الذي بعده، فالذي بعده ان لا خلي بالك، انا ما اخليتش. وشوف السؤال جاي تقول ايه؟ ماذا لو تعذر اسمه ايه؟ ايه؟ ركز في السؤال يا شيخ، ركز يا شيخ. انا بقول ماذا لو تعذر تسليمه او بعضه، ما وفتش بحق صبر وحق هاني وحق احمد وحق محمد، ايه؟ ما وفتش البضاعة، يعني ما طلعش رزق ليه، طب انا خسران برضه، خسارة الدارة، تمام كده؟ بقول ماذا لو تعذر، والاصل في الاتفاق على ايه؟ على الجد، بخلاف ان يكون اخل بالاتفاق، يبقى ده سبب من اسباب فسخ العقد. ركز احسنت بالضبط كده، تمام. ولذلك بقول لك تعذر بشيء ما بقى لم تحمل الثمار، جت لها افه سماويه او الى اخره، تعطلت ما انتجتش، تمام، ما حصل اللي حصل، اي عرض ما، تمام. مش البائع، مش المشتري بس الخاسر، ده مين خسر معاه؟ ده البائع ساق وزارع وشال ومنتظر الثمر، اقول يا رب طب صح، وانت ليك اديت الفلوس اللي انت عطيتها، قاعد ومبسوط وجاي لك 500 كيلو معايا ازاي؟ يبقى لازم في هذه الحاله نفهمون الفارق المهم اللي هو حصل فيه الكلام اللي طعن في السلم على انه غرض وليس غرض. يبقى دي النقطه المهمه، ان ده شيء موصوف في ذمه، الاصل فيه الى الحد المعلوم المحدد، فإن تعذر لعارض على غير مألوف أو على غير عادة لم يخل بالعقد، لأن ما بقي في الذمة ما زال على أصله.
طيب لكن اللي أنا بقول فيه الأجل المعلوم، أنا كده قلت مثلا أن أنا أعطيك من ثمرة هذه الزرع اللي هي هتطلع سنة 2011، طيب
ثمرة 2011 كده انا هضطر ان انا اجله 2012. ما هو السؤال اهو بقى جاي، اهو بقى الجواب اهو بقى. ما كملناش الكلام الى ام عشان احنا ايه نفهم كلام الام. خليك معانا اقراه. الائمه الاربعه على ان لصاحب السلام الصبر او فسق العقد، صح؟ احنا اتفقنا على ايه الى 2011، تمام؟ حال بيني وبين الاتفاق عارض، صح؟ اما ان اصبر لان انت ليك شيء في ذمتي، صح؟ واما ان تبقى، انت على الخيار. معايا كده؟ نعم احسن. يبقى هنا الائمه الاربع على ان لصاحب السلم الصبر او فسق العقد. ليه؟ لان الفسق قد وقع على موصوف في الذمه فهو باق على اصله، وليس من شرط جوازه ان يكون من ثمار هذه السنه، صح؟ وليس من شرط ثماره ان يكون من هذه السنة. انت بتقول لي مثلا انا والله انت ليك ان شاء الله زرعة هذا العام او الذي بعده، انا راجل مش محتاج الحاجة او محتاج السنة او اللي بعدها، بحجز معاك الرز مثلا لسنة 2012، بقول انا ليه عندك 2 طن رز، ممكن يكون العام ده ولا العام الذي بعده، تمام؟ يبقى في هذه الحالة ليك عندي بذمتي حاجة من اثنين، ان قلنا وتقولك ليس من شرطه، لكن لو شرط ان يكون من هذا العام فهو لأجل معلوم، صح؟ يبقى لم يحدد الثمر اللي يطلع من الزرع ولكن يحدد مما يخرج من الزرع، فان تلف الزرع او حصل فيها عارض رجعنا الى الاصل، صح؟ وده السؤال انا طرحته. معايا ولا لا؟ يبقى رجعنا لكلام الشيخ ايه؟ لكلام الشيخ هاني. لا مقولش على ثمار السنة، اقول من ثمار ان شاء الله لي عندك في الزرع بتاعت 2011، لما دي اجل معلوم محدود. تم هذا اللي قلناه، ولكن اما الاربعة الحك على حالة من الاثنين، اما ان اصبر واما ان افسخ العقد. انت معاه ازاي؟ يبقى انا ايه؟ يبقى انا بقول ممكن انا اكون في هذه ثمار السنة، يعني بقول لك ليس من شرط جوازي ان يكون ثمار هذه السنة، وقد يكون ثمار هذه السنة. انت معاه ازاي؟ يعني مش بس ان انا اقول من الثمار ديت، ممكن انت تطبق معاك 2011 وهان يقول لك طب انا عايز 2012 ان شاء الله، تمام؟ فاذا حال حائل يبقى رجعنا الى الاصل، اما الصبر واما الفسق ولك الخيار. نعم؟ لا يشترط هذا اتفاق، لانه لا ضرر ولا ضرار. ليه؟ لانه اصل في البداية هو احتاج مال يزرع، صح؟ والتاني دفع وليأخذ بسعر اقل بعد عام، تمام؟ فان قال لي لا اتصرف وهات، يبقى دي في ايه؟ احسنت في غرغرة لمن؟ ان انت اديتني باقل واضربتني في ايه؟ في الاكثر. يبقى هنا لا ضرر ولا ضرار. انت معايا كده؟ اتفقنا على زرع من زرعاته. لا في الغالب لا، يعني بقول ايه من هذا شيء هذا شيء اولا لما يعني ارتباط بالحقوق هذا شيء في لا يبقى هو فرع بقى، يبقى لا عفوا بقى، يبقى هنا ايه نرجع للقاعده بقى، يبقى هنا ايه نرجع بقى للقاعده بقى هي ايه؟ لا يبقى انما عمل ديت ماشي، انت معايا كده؟ لكن من تعجل الشيء قبل اوانه، شفت ازاي؟ هنا بقى نرجع للقاعده الاخ الشيخ محمد، انت معايا كده؟ يبقى في هذه الحاله الشيخ احمد، يبقى في هذه الحاله هنا هيعاقب من جنس عمل، وزي بقول لك على خلاف العاد، الراجل ماشي على الجد، لكن الراجل العاد يبقى انتهى الموضوع كده خلاص، احنا بنتكلم من حيث الاصل، اخلي بالاصل يبقى طالب بخلافه، تمام؟ نعم. نعم اي ما خلاص طبعا كده خلاص هي تربط من اماكن تانية. السؤال هل يجوز السلم فيما مسته النار؟ شيء هيدخل نار واجل ذلك الكلام بقى في مسألة الجواهر كان فيها كلام كبير في مسألة الجواهر فانا ما خصيت المسألة بقى يعني ممكن المسألة تتغير بيوم تلو الاخر صح يعني مثلا انا كنت حضرت مثلا في مسألة فيما تعلق بالنسبة بتوع الفاح نتوع الايه بتوع الفاح هذا شيء مثلا خشب اتفق عليه وهيدخل ويطلع بعض النار ودي كانت مشكلة كجهت جهت غيتة كده اظن حضرتها من سنتين في واقعة زي كده انا اتذكرتها تمام يعني شيء دخل النار ويبقى في خلل في الشيء هل نقول هنا عليه نرجع الى الاصل انا ما قمت لابد يكون بالكيل وبالوزن الخلل حصل بينهم بالاتفاق ان اتكلموا بالخشب ولما اتكلموا بعد الايه بعد الايه بعد الحرب فهم عايزوها بمعايير تجاريه ان الخشب دلوقتي 2 طن يبقى انا ليه عندك قول هيروح نص طن قلت له انت ما تقولش روح نص طن تتكلم بالطن وبالنص طن بعد الحرب ما عجبهمش الكلام طبعا انت معايا كده طبعا الكلام قالوا ان الخشب ده مثلا 2 طن خشب قول هيحرق منه نص طن يروح منه يبقى ليه عندك طن ونص انت معايا طبعا طن ونص ايه طن ونص طب اصلا الواقع قد يكون غير كده خشب اخضر خشب ناشف الى اخره يختلف المعايير كان ممكن طب قال لا ممكن الطن اللي مثلا الطن دوت 2 طن يطبق على طن واقل من طن وان ما اضمنش الخشب ممكن الخشب يبقى ظاهره كويس ومن جوه قالوا ان هو مسوس او منقور كما قال شفت ازاي ما هو انت داخل الامور دي نزل على الوقت قلت لا الاتفاق من الاول بهذا الشرط لا يجوز ان المفروض ده الان انت اتفقت على شيء في حاله غير حالته ومعلوم ان دخوله في النار على خلاف حالاته قبل النار فهذه حالة غير هذا وإلا خذها أنت واحرقه بطبيعتك معاك الكلام ازاي طبعا الكلام ما ارتضوش هذا الكلام لا هنخلص او بعدين شوف الايه ثمن ايه صعبة. لا صعبة هو الاسهل اللي هو يعني عدته بكان هو دي جرى عليهم الاتفاق لكن يبدو ان هو الراجل ده كان اتفق من الولد اتفق مرة ابيه وضحكوا عليه التجار في الوضع ده لكن ما لين عدته بعدين الاتفاق يتم على الفحم ولا على الخشب ده العرف اللي بيجري بين الايه بين الناس دي ان بيتم لا تسأل عن الخشب انت ليك عندي فحم ليك عندي كام كيلو تاخده اما ليك علاقة انت بابليه بالخشب ده الخشب عليه انا اتحمله انا ما عليك على الموضوع ده وده طبعا ماشي كده على الجد صح فهنا السؤال هل يجوز السلم فيما مسته النار فالمسألة على قولين الاول يصح وهو قول مالك واحمد المشهور عنه والثاني لا يصح وهو قول ابي حنيفة والشافعي واحمد في رواية واهل الظاهر واصل الخلاف مداره على إمكانية ضبط صفة المسلم فيه ومعرفة مقداره حلو كده ده تصور المسألة يبقى هتصبح هنا كل مسألة لها إجابتها ولا لا صح كده يبقى أصل الخلاف عشان تتصوره مداره على إمكانية ضبط صفة المسلم فيه ضبط صفته ومعرفة مقداره فإن تحقق ذلك غالبا جاز السلم والا فلا يبقى ندخل ناخد بقى على المسألة ليه الغرر الفاحش والغرر اليسير وكلاهما في اتفاق بالجواز والمنع فان تحقق ذلك جاز السلم والا فلا ولذا فهذا الخلاف مبني على وجهة نظر الأئمة وحسب تصوره للمسألة وكلهم متفقون على الاصل من اسلم فليسلم في شيء معلوم الى اجل معلوم يبقى المساله مبنيه على ايه اصبح بقى يعني سبت المساله حسب ما دار عليه الخلاف تمام كده اذا المساله ترجع الى ايه الى ان دي كان كلها اجابه غير دي احسنت يبقى اصبح المساله ديت ايه اما تعامل مثلا في مساله الشيء اللي بيدخل النار تتغير معالمه بدون تغيير المكيال او الوزن فيه انت معايا يعني مثلا دخل النار ليتشكل خرج نعم يعني لا يؤثر على وزنه تمام، الا بقى اذا كان في شوائب وشائم من هذه دي ممكن كلها معايير اخرى، لكن الشيء الخالص لا يتغير حالته الا مجرد معايير شكليه لا معايير وزنيه ولا تتعلق بالكيل. فاصل الخلاف هنا ده مدار، ودي طبعا ضبط لك القاعده هنا وعلى ذلك فقست ان شئت. واصل الخلاف مداره على امكانيه ضبط صفه المستمع فيه ومعرفه مقداره، فان تحقق ذلك جاد السلم والا فلا. ولهذا ولذا فهل هذا الخلاف مبني على وجهة نظر الأئمة رحمه الله تعالى وحسب تصوره له المسألة، وكل متفقون على الأصل من أسلم فليسلم بشيء معلوم إلى أجل معلوم. فدي طبعا بمثابة قاعدة ورطها بين يديك مهمة جدا من كلام الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة بالنظر إلى خلافهم في هذه المسألة. السؤال: هل يجوز السلم في الحيوان؟ ايضا المسألة على قولين، القول الاول يصح وهو قول مالك والشافعي واحمد في المشهور عنه والمختار في مذهبه والاوزعي واسحاق وابي ثور وغيره، والقول الثاني لا يصح وهو قول ابي حنيفة واحمد في رواية والثوري واهل الظاهر وغيره، وهو مروي عن عمر وابن مسعود ولا يصح عنهما. تمام، دي خلاصة الشيء. ومدار الاختلاف هنا كسابقه، المسألة الايه اللي قبلها تمام عشان نبقى ايه ملم بالموضوع. ومدار الاختلاف هنا كسابقه الا ان القول الاول هو الراجح لحديث، هنرجح بقى القول الاول وقول الجمهور، قول الجمهور هنرجحه لحديث ابي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، والبكر اللي هي ايه بكر با بك اللي هو الفتى من الابل الصغير، يعني البكر الصغير ده المقصود. استسلف رضى سلم من رجل بكر ده محل الشاهد، ووجهه قال قرض، فقد ثبت في الذمة فثبت في السلم، بس ده معلوم صح، يبقى ده ايه معلوم. ووجهه كالقرض فقد ثبت في الذمة فثبت في السلم. لو انت رجعنا المسألة الاولى السؤال اللي قبل كده على هذا الكلام تجد مفيش تغير، مسألة واضحة تمام. احنا علقنا القول الاول على الايه على عدم التغيير وضبط المسألة صحيح، فان ضبطت خلاص يبقى كده بلي وجهة نظر الائمة رحمه الله تعالى. فوجه هذا الاستدلال انه كالقرض ده محل القياس، فقد ثبت في الذمة اي معلوم فثبت بالسلم. كذلك ما روي عن ابن مسعود انه كان لا يرى بالسلم في كل شيء بأسا الا الى اجل معلوم ما خال الحيوان. ده خرج من ابي شيبه واسناده ضعيف لاجل نجاح السند، ومع ذلك فقد نقل ابن قدامه في المغني عن الشعبي قوله: انما كره ابن مسعود السلف في الحيوان لانهم اشترطوا. شو بقى التعليل بتاع الام؟ يبقى هنا قول مسعود ده ينصح، هو الاثر هنا جاء باسناد ضعيف لكن قد يكون جاء من اسناد اخر لا نعلمه، لكن هنفترض صحته. لكن ما في توجيه جميل من مين؟ من الشعبي تمام. قال: انما كره ابن مسعود السلف في الحيوان لانهم اشترطوا نتاج محل، اشترطوا نتاج محل معلوم، نتاج فحل معلوم لازم ده وبعينه تمام. اشترطوا ايه؟ نتاج فحل معلوم ده وبعينه. احسنت، وده جاي فيها كلام الان من فاق انا عايز الحديقة دي او البستان ده او النخلة دي بعينها صح؟ بعينها وضح فيها الكلام، لكن لا تمام؟ واضح كده كلام؟ يبقى هنا ده توجيه الى مش شعب. وبهذا تكون علة الاستثناء، وبهذا تكون علة الاستثناء ان صح الاثر، لان هذا مجهول يفضي الى الخصام والنزاع والشقاق. وكذا يستثنى الحيوان بجامع، وكذا يستثنى الحيوان الحامل بجامع العلة، ودي ايضا نقطة مهمة تمام. وكذا يستثنى ايه؟ الحامل حامل، وانا عارف ان البطن الحامل كذلك صح، يبقى ده ايضا فرع لاحقا. وتاكيدا لما ذكر عن ابن مسعود ووجهه الشعبي عن الحسن البصري، يبقى جملة هنا انتهت بقى، يعني ننهيها حتى تظن ان الشعب عن الحسن، ها، او نقول بقى عن الحسن البصري حتى ان تبقى ظهر لك اكتر. مش عندك؟ يبقى ده لنا عن اكتبها بقى، اكتبها عنها. هنكتب بقى كده وتأكيدا في اخر ال وتأكيدا لما ذكر عن ابن مسعود، وتأكيدا لما ذكر عن ابن مسعود ووجهه الشعبي فعن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم. في تفصيل واضح بقى، يبقى أكد الكلام اللي قاله مين؟ ها؟ اللي قاله الشعبي، تمام؟ فعن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم. ده أخرجه سعيد بن منصور منطق يونس بن عبيد عنه، وبنحوه ده من الفتح، يبقى بين قوسين كده الفتح. وبنحوه عند عبد الرزاق، وبنحوه الفتح وجزء 4303، وبنحو عند عبد الرزاق 14,074، لكن من طريق عبد الكريم الجزري. وعبد الكريم في ايه؟ لكن تجد هنا هو متابع بمين؟ فذلك قلت لك بنحوه يعني، بس عشان تبقى انت ايه ملم بالموضوع. لكن المقصود هنا من هذا الكلام انه استدلت بهذا الاثر لتأكيد ما قاله الشعبي في توجيه لكلام الامام ابن مسعود الصحابي رحمه الله تعالى رضي الله عز وجل عنهم اجمعين. ونظير ما ذكرته بوب البخاري في صحيحه في كتاب السلم باب السلم الى ان تنتج الناقة. شو الكلام؟ باب السلم الى ان تنتج الناقة. وذكر باسناده عن ابن عمر قال كانوا يتبايعون الجزور الى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فاضطره نافع الى ان تنتج الناقة ما في بطنها. قال ابن حجر رحمه الله تعالى يؤخذ منه ترك جواز السلم الى اجل غير معلوم، ولو أسند إلى شيء يعرف بالعادة خلافا لمالك ورواية عن أحمد. سبق الكلام عن ذلك كان إيه في صفحة كام؟ أظنه 299. نعم، معلوما على خلاف شرط الأجل، أنا أظنه صفحة 99. وده وجهة نظر الإمام مالك وأحمد في رواية، يعني إذا كان الشيء الذي يسند جرى بالعرف وجرى بالعادة تحقيقه غالبا، يبقى هنا بنى الإمام مالك وأحمد قولهم على إيه؟ على غلبة الظن، على إيه؟ على غلبة الظن. وقلنا في القاعدة سبقت مرات غلبة الظن تغني عن اليقين عند تعذره وتعسره، تمام؟ يبقى ده في وجهة نظر هنا المالك وايه واحمد في كلام. ابن حجر هنا قال يؤخذ منه ترك جواز السلام الى اجل غير معلوم، الى اجل ايه؟ غير معلوم. هنا الكلام في مسألة الناقة، معلوم ولا غير معلوم؟ ها؟ هتقول لي معلوم وغير معلوم، ها؟ وغير معلوم، نعم، وغير لا صدق. احسن، شفت ازاي؟ يبقى هنا ما هقول لك كده ايه ده من فهم النص، يبقى ده اصبح ايه وجهة نظر الامه او خلاف الامه في ايه في فهم النص. يبقى هنا الى اجل غير معلوم، اللي قال هو ده غير معلوم، قد لا صدق وقد لا تحمل بعده، صح؟ تمام كده معايا؟ وده محل النظر في قول الجمهور، ده الكلام، وده بيقول لك الى اجل غير معلوم، فده غير معلوم عندهم ان قد لا تحمل وقد تحمل وتصبر وقد تحمل ويستمر الحمل الحمل يجي يموت. يبقى وصلنا الى ايه؟ الغير معروف. وجهة نظر الامام مالك واحمد ايضا قالوا هو العرف والعادة جرى وعلم وعلم الحال بان الناقة تلد صح؟ وجهة نظر صحيح؟ قد لا تموت لكن عرفنا بعد 19 يبقى في ايه؟ في مولود معي كده؟ يبقى هي الاجل. انا بقول الامام مالك واحمد يقول انا على انه الاجل بوضع الناقة. لما يقول انا بوضع الناقة والناقة بتلد معلوم بعد قد ايه؟ بيقول الله في العرف معلوم بعد 9 او 10 او 11 شهر. يبقى معلوم انه يكون حد معين 10 اشهر طلع الناقة. يبقى ده الاجل معلوم تمام؟ او جلب العرف تحديده ولو لم يحدد بالضبط. يبقى دي وجهة نظر ودي له ايه؟ ودي له وجهة نظر. صح؟ يبقى دي يعد من اختلاف ايه؟ في اختلاف في فهم النص. يبقى هنقول ده هذا يعد وهذا يعد من الاختلاف في فهم النص. ودي من الحاجات اللي بتكون ايه؟ بتكون سائغة. لكن لما نقول بقى نقول بقى هنا الاولى تركه بقى لاجل الشقاق ولاجل النزاع. مش محتاجة بقى الشقاق هنا ولا نزاع خلاص. انت حاجة من اثنين. محتاج بقى لما نيجي بقى ان شاء الله في العام المقبل ان شاء الله حياك الله والا خد فلوس. احسنت بالضبط هذه. ماشي كده؟ السؤال هل يشترط ان يكون المسلم فيه موجودا حال العقد؟ هل يشترط ان يكون المسلم فيه موجودا حال العقد؟ على قولين. الاول لا يشترط وده قول مالك والشافعي واحمد وقال الزهر وجمهور اهل العلم صح؟ وده اصل السلة. ما بقول لك كانوا يسلفون في الايه في الـ يعني الـ الـ السنة وسنتين صح؟ اذا الامر ايه؟ هذا انه مش موجود صح؟ هذا مش موجود. الثاني قال يشترط حال العقد الى حين المحل ان يكون موجود من عند العقد لحد ما يجي محل وحتى لو بعد سنة واثنين. ما بقى السلام بقى انت معايا كده؟ يبقى يشترط حال العقد الى حين المحل لقول ابي حنيف وعلله. شوف بقى التعليل هنا علله بموت المسلم اليه. رجعنا لكلمة ايه اللي احنا قلناها الان ان قد يموت قد يتلف او بالانقطاع قبله ان الزرع نزع افة سماوية وبورته. طب ايه المشكلة واحنا بنبيع؟ انا ليه شيء فين؟ في الذمة موصوف كلوات معينة موصوفة في الذمة. ما بنتكلمش مدال الزرع ما ليه علاقة بزرع. انا احتفقنا على ايه؟ ليه طنين الى اخره صح؟ ده وجهة نظر الإمام أبي حنيفة في هذه الحال تمام. ولذا فالصواب هو قول جمهور العلماء من وجوه ثلاثة تمام. والصواب هو قول جمهور العلماء من وجوه ثلاثة. القول الأول أو وجه الأول ظاهر حديث ابن عباس. ظاهر حديث ابن عباس ومفهومه قال صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. ظاهر انه في ايه؟ ان في بعد صح؟ طيب فلم يشرط فلم يشترط كون المسلم فيه موجودا. فلم يشترط فيه كون المسلم فيه موجودا بقرينة مطلع الحديث. قال ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون السنة والسنتين السنتين والثلاث. صحيح؟ جاء في ايه هنا؟ ايه المقصود من الاستدلال؟ ايوه البعد. يبقى الصورة انا عايز ابين في قول الجمهور هو الصواب وضعف قول الامام حنيفة انه ايه انه المسألة غير موجود فين؟ وقرينة ثانية جاء هنا اقوى تمام. الثاني في رواية ابن أبي أوفى وابن أبزة وفيه ما كنا نسألهم عن ذلك. فيها ايه؟ ان ما في شيء موجود. انا ليا بذمتك ايه؟ صح؟ شيء ما بسأله موجود مش موجود لا نسألهم هذا لا يعنيني. اي نعم؟ اي بالضبط هذه السياقة تمام كده. ولم نسألهم ألهم حرص ام لا؟ صحيح؟ وهذا ظاهر لا يخفى ويدل على ان المسلم فيه وقت العقد ليس بشرط. ليس ايه؟ ليس بشرط. والثالث بوب البخاري في كتاب السلم قال باب السلم الى من ليس عنده اصل. فهم انه ايه هنا؟ انه ليس بشرط معي كده؟ آه. باب السلام إلى من ليس عنده أصل. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: أي مما أسلم فيه. وقيل المراد بالأصل أصل الشيء الذي يسلم فيه. فأصل الحب مثلا الزرع، وأصل الثمر الشجر. والغرض من الترجمة أن ذلك لا يشترط. واضح كده كلام؟ طيب. وذكر في الباب الحديث رقم 2244 إلى 246، وده أنا ذكرته في مطلع الكلام الحديثي. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: واستدل به على جواز السلم فيما ليس موجودا في وقت السلم إذا أمكن وجوده في وقت حلول السلم، وهو قول جمهور العلماء. احنا قلنا ايه كما قلناها بقى؟ ان يكون الغالب وجوده فين؟ عند حلوله، وده موجود. فان غلب على الظن عدم وجوده يبقى انتقد شر، صح؟ معايا كده؟ يبقى احنا ايه بنبقى على شيء هو مش موجود، لكن غالب الحال ان يكون ايه؟ ان يكون موجود. يبقى واضح هنا ايه صحة او صواب قول جمهور العلماء خلافا لابي حنيفه. انا كان لي اخواني رجاء بالمره الله يبارك فيكم، عاوز من اخواني وهم يعني اثناء الاستقراء ليه خدمه، انه جمع الاقوال اللي شذ فيها ابو حنيفه رحمه الله، تمام؟ يعني اللي خالف فيها عامه، كل الاقوال اللي خالف فيها، واللي خالف فيها مالك، واللي خالف فيها الشافعي، واللي خالف فيها احمد. يعني لو نبدا من البيوع يعني ان شاء الله، بحيث يعني اثناء ان شاء الله المذاكره في بقى بعد ما خلص ان شاء الله عشان الامتحان والهدايا برضو ان شاء الله كالعاده، يا ريت اثناء المذاكره دي تكون في بالكم. يعني عاوز كده ايه المسائل اللي خالف ابو حنيفه والمسائل اللي خالف فيها، نكتب بس ارقام الصفحات فقط، مش عايز اكتر من كده، رقم صفحه كذا وكذا وارقام الصفحات، المسائل خالف ابو حنيفه والمسائل اللي خالف فيها احمد والشافعي ومالك، فاهم كده؟ يا ريت يعني، ده رجاء الله يبارك فيك. ولو بقى في نهم في اللي فات يبقى ده خدمه اكبر، ها؟ بس ما فيش مذاكره، ما فيش مذاكره، الله المستعان. طيب. ومن جمله ما في حديث ابن ابي اوفى اللي ذكرته جواز مبايعة أهل الذمة والسلم إليه، صحيح؟ اثنين، رجوع المختلفين عند التنازع إلى السنة، ده أصل، صحيح؟ ده أصل. الثلاثة، الاحتجاج بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم، وأن السنة إذا وردت بتقرير حكم كان أصلا برأسه. مش احنا نرجع بالسنة، قول فعل إقرار؟ نعم، هذه هي. ومن جملة الفوائد في هذا الباب حسب ما ذكرت من الأخبار وخاصة عند البخاري، هذه ملامح يعني أردت أن أضحى بنا إخواني تتمة للفوائد. قال البخاري: باب السلم إلى من ليس عنده أصل. وذكرت هذه المسألة منذ لحظة وعذرتك إلى صفحتها. اثنين، قال البخاري: باب السلم في النقل. وذكر بإثره حديث ابن عباس وابن عمر، حديث ابن عباس وابن عمر عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن السلم في النخل، فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نسأ بناجز. وسألت ابن عباس عن السلم، عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن. وفي إسناد آخر عن أبي البختري: سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نسأ بناجزه. وسألت الصورة صورة بيع يعني، ها؟ وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت: وما يوزن؟ قال: رجل عنده حتى يحرز، زي ما سبقنا بقى انه بقت ملك، حتى يوزن يبقى تملك، صح؟ ولما احنا قلنا هناك ان قد يكون مقام الحرز ثقل عندي ان يكون فيها حكم الايه؟ حكم الاستلام، هي بتاعتي، تعالى خدها في اي وقت، بقت ملكي، تمام؟ استدل به على جواز السلم في النخل المعين من البستان المعين، ولكن بعد بدو صلاحه. شو بقى الكلام؟ ظاهره استدل بمين؟ الملكية كما لغت لك الآن، صح؟ يبقى هنا أخذوا بظهر الايه؟ بظهر النص، وجابوا رواية من طريق ضعيف لتقوية ما ذهبوا إليه. استدل به على جواز السلم في النخل المعين من البستان المعين، بس ثم حطوا شرط، وشرط اللي هو جهد، وهو ايه؟ يبقى أصبح علة الغر هنا ايه؟ ظاهره انتهى. ده بدو الصلاح، وبدو الصيح يعني بدأ ايه؟ بدو يعني احمر واصفر، كما سبق بقى بنرجع للنصوص الاولى. بدو الصيح وما بدوه سياق، صح؟ قال ايه؟ ان يحمر او يصفر، يعني اصبح صار ايه؟ مؤهلا للاكل، صح؟ يبقى اصبح هنا انتفاء الغرر عنه وظاهر، ما دام ان بقى في محل الاكل ممكن تؤكل، فاصبح التلف هنا لا يعقه، بخلاف ما لم يبدو الصلاح بعده، فهي معرضة للايه؟ للتلف. نعم. يبقى هنا يدل بها على جواز السلم في النخل المعين من البستان المعين، ولكن بعد بدو صلاحه. وده قول المالكية بقرينة حديث ابن عمر قال: ان رجلا اسلم في حديقة نخل قبل ان تطلع، فلم تطلع ذلك العام شيئا، فقال المشتري: هو لي حتى تطلع. وقال البائع: انما بعتك هذه السنة. سبق الحديث، فاقتصم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اردد عليه ما اخذت منه، ولا تسلم في نخل حتى يبدو صلاحه. ولذلك كما اخذ الحنفية ايه بهذا الشرط بعدما اخذ بظهر حديث البخاري، ولكن هذا في النجراني وده مجهول فاسناده ضعيف. لكن نقل ابن المنذر اتفاق الاكثر على منع السلم في بستان معين لانه غرره، وقد حمل الاكثر احاديث الباب على السلم الحال. رجعنا الى قول شافعي مع الايه؟ يبقى كان هنا ايه الوجه الكلام هنا عند الامام البخاري رحمه الله تعالى كانه جنح لكلام الشافعي على ما سبق ذكره الحال. وهنا قلنا ان الصوره صحيحه، لكن هل يسمى سلما او لا؟ ده محل النزاع بين الشافعي ومن معه وبين جمهور العلماء. النجراني. يبقى فهمنا كده يا اخواني؟ معايا كده؟ يبقى اصبح هنا هيكون المعاون على نقل ابن المنذر الاتفاق الاكثر على منع السلم في بستان معين لانه غرر، وقد حمل الاكثر احاديث الباب على السلم الحال. وسبقت المساله. قلت: وليس له توجيه الا ذلك على الاختلاف بتسميه البيع الحال سلما، والصواب لا يسمى سلما كما سبق صفحه من 99. ومقتضى هذا الباب يدخل فيه النخل كغيره بشرطه، صح؟ بشرطه. ليه عندك ايه؟ ليه عندك مثلا كم كيلو بلح احمر، كيلو رطب الى اخره، حتى كفاية ما شئت بالكيلوات، وهو على كيل او وزن معلوم الى الاجل المعلوم، يبقى دخل فيه النخل كغيره. في هنا يعني قرينة انا ذكرتها، وان كان طبعا لا صح الاسناد، لكن ايضا نرى هنا انه عمل الامام رحمه الله تعالى كامام بعض الملكية انه اعماله ظاهر حديث البخاري بقرائن ضعيفة في الباب. معايا كده؟ بقرائن ايه؟ ودي نقطة جدا مهمة، حتى لا يقال ان الائمة تستدلون بالضعيف مطلقا، وده لا، تمام؟ ان ثبت ضعف الخبر عنده لا يأخذون به ولا يعولون عليه، وده عرفناه من كلام الائمة. الشافعي وغيره يقول ان صح الخبر، صح؟ لكن له مفهوم من سياق، المفهوم ده جاء من طريق ضعيف فهو مسوغ له. شوف الكلام ده ايه اللي عمل الائمة، هو له مفهوم فهمه من النص، صحيح؟ ادي الامام البخاري بوب ايه في هذا الباب؟ في باب السلم. اتدل بعض الملكية بظهر النص، صحيح؟ طيب هو اتدل بحديث كما طرف حديث ابن عمر في رجل مجهول ضعيف وملوش متابع، ان توبع قبل، لكن وخد ايه؟ خدوا على الاحتمال بقرينة الحال من المفهوم في المنطوق، اللي هو ايه؟ النص منطوقه لا يخدم لكن مفهومه يخدم، فخد المفهوم بظاهر منطوق جاء من طريق ضعيف فجعله مستدل. معايا كده؟ فذكرت هذا ايضا قرينة ايضا يعني احتج بها في حديث عبد الله بن سلام في قصة اسلام زيد بن سعنه. ده يهودي من او اسرائيلي بقى كما ترجمه بعض التراجم من احبار الاسرائيليين او اليهود تمام. وخبر طبعا طويل وده الشاهد فيه انه قال يا محمد هل لك ان تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان الى اجل كذا وكذا؟ فقال لا يا يهودي ولكن ابيعك تمرا معلوما. شوف الكلام نحن نقوم شوي ولكن ابيعك تمرا معلوما الى اجل كذا وكذا. انت ليك عندي ايه تمر ما ليش لها بالبستان ولا بالنخلة دي صح كده ازاي؟ ولا اسمي حائط بني فلان. ليك عندي ايه؟ ليك عندي تمر تأخذ ان شاء الله العام حصلت انتكاسة يبقى الذي بعده او تصبر او تأخذ تفسخ العقد انت على خيار كمان كما سبق. وفي بعضها لا ابيعك من حائط مسمى بل ابيعك اوشكا مسمى الى اجل مسمى. واضح الكلام تمام. وطبعا ده اخرجه الحاكم وابو الشيخ الاصبهاني باخلاق النبي وابو نعيم في معرفة الصحابة وغيرهم الطبراني وابن حبان من طريق الوليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن حمزة ابن يوسف ابن عبد الله ابن سلام عن ابيه عن جد. انا جيت في دماغنا مسألة ذكرتها ودي مهمة جدا. طبعا مداره على الوليد بن مسلم قال ايه حدثنا محمد بن حمزة ابن يوسف ابن عبد الله ابن سلام عن ابيه عن جده عن عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه قال. يبقى اصبح هنا مين بقى لو احنا قلنا محمد وحمزة ويوسف صح؟ يبقى محمد الولد والاب حمزة ويوسف الجد صح؟ والجد هنا قال عن عبد الله ابن سلام. طيب مرة قال الوليد بن مسلم حدثنا محمد بن حمزة ابن يوسف عن ابيه عن جده عبد الله بن سلام. الخلل هو ظهر هو بقى اشوف الخلل هو بقى يمكن دي سبب الاشكال عشان كده عرضت السؤال ده. مرة ثانية الوليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن حمزة حدثنا محمد بن حمزة ابن يوسف حدثني ابي عن جده قال قال عبد الله تمام كده. طيب انا قلت لنا مدار على مين هياتي دي كلام لاحقا الان في تعريف الاسناد يعني الان مدار على الوليد بن مسلم وقد صرح بالسماع من شيخ محمد بن حمد صحيح. طيب قلت وهذه السلسله هذه ايه سلسله محمد بن حمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام ودي غير مشهوره سلسله ايه مقله في الروايه. السؤال بقى اللي عايزه الاخواني اهل الحديث بقى اذا كانت سلسلة معروفة عند العلماء الراوي عن ابيه عن جده انا اقول ايه معروفة والعلماء قبلوها اذا كانت سلسلة معروفة عند العلماء الراوي عن ابيه عن جده معروفة بعد ابن حكيم عن ابيه عن جده عمرو بن شعاب عن ابيه عن جده لا انا عايز حاجه ثابته ده محل سؤال انا عايزه انا بقى هنا تمام. اذا كانت سلسله معروفه عند العلماء روى عن ابيه عن جده وكل روى عن الاخر وسمع منه وتقبلتها العلماء بانها حسنه وصحيحه تمام سمعوا من بعض فهل يكتفى بتصريح المدلس المسوي بالسماع من شيخي فقط؟ لا انت ركز ما تتعجلش انا بقول هذه سلسله اتفق العلماء على قبولها خلاص انت بتدرس ما قبل السلسلة قصد حديث مسلمات صحيح؟ تدرس ايه؟ ما قبل السلسلة بتيجي عند عمرو شعب عن بيه عن جد خلاص دي حسن هناك من صححها لكن هنقول هنا ايه؟ حسن على قول البخاري وغيره فانت بتدرس ما دون عمرو بتدرس ما دون بهز اما ما بعد دي خلاص قبل حديث السلسلة هي حسن قبلها العلماء عندنا معايا كده؟ جاء الوليد او الذي يدلس ويسوي وصرح بالسماع من الراوي من الابن معايا كده دي اللي يعني لاحت لي بالامس هذه المساله
فليظهر لي انه يكتفى بذلك. ليه؟ لانتفاء العلة. احسنت، شفت ازاي؟ فدي فائدة يعني نظرتها كده ايه بالامس. اسأل الله عز وجل التوفيق. فهذه هذه فائدة مهمة. وعلى كل حال محمد بن حمزة بن يوسف ده صدوق رواه ابن ماجه فقط من هذا الوجه فقط ومختصرا، لأجل ذلك أعرضت عن رواية ابن ماجه. قال ابن حجر: ومنهم من زاد بين حمزة ويوسف محمدا. أصبحت إشكالية ثانية اللي هو مين بقى؟ أصبح عندي هنا محمد حمزة ابن محمد، هيبقى محمد ابن حمزة ابن محمد ابن يوسف، صح؟ يبقى زاد بين حمزة وبين يوسف محمدا، ومحمد ابن يوسف مجهول الحال انفرد التلميذ برأي له، وحمزة مجهول أيضا وهو عند ابن ماجة في سلسلة، وأما يوسف فصحابي صغير على المشهور. ولهذا وبهذا يظهر تدليس الوليد وتسويته، فإسناده ضعيف وقد استنكره الذهبي على الحال. قال البخاري: باب الرهن في السلم. وذكر بإسنادي عن الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم، قال تذاكرنا عند إبراهيم. أنا أحتاج بمع قبلين دي من عندي أنا يعني النخعي، لأنه طبعا أنا لي بس يعني هدف من ذكر الباب والأثر، يعني ليس الهدف فقه ما أقول فقه ما في الأثر. الذكر بإسنادي، ذكر بإسنادي عن أعمش قال تذاكرنا عن إبراهيم عند إبراهيم والنقعي الرهن في السلف، فقال حدثني الأسود، طبعا هو إبراهيم بن يزيد النقعي، وده الأسود بن يزيد النقعي. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم. اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعا من حديد. احنا اتفقنا ان السلم صورة بيت، صح؟ هو من عقود البيوع، لكن ليه الصورة ايه؟ له صورة خاصة بالشروط اللي انا ذكرتها ديت وشد فيها العلماء رحمه الله تعالى. النص اللي ذكرته الان فيه رد، شوف بقى الكلام الجميل هنا، فيه رد على من قال، النص ده لابن حجر رحمه الله قال فيه رد على من قال ان الرهن في السلف لا يجوز. وقد اخرج الاسماعيلي من طريق ابن نمير عن الاعمش ان رجلا قال لابراهيم النخعي أن سعيد بن جبير يقول إن الرهن في السلم هو الربا المضمون. شو بقى الكلام؟ طبعا لعله أنه كل ما أخذ ابن جبير من اتجاه وغريب النقع أنه ما أخذ من اتجاه آخر، لأن إحنا إنه إيه النص ظاهره على الاحتمال، تمام؟ ومع ذلك قال رد عليه إبراهيم النخعي بهذا الحديث، تمام؟ قال الموفق بن قدامة: رويت قراه ذلك عن ابن عمرو والحسن والأوزعي وإحدى الروايتين عن أحمد، ورخص فيه الباقون. والحجة في قوله ابن قدامة بقى بينفصل إلى إيه؟ القول الثاني. قال: والحجة في قوله إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى إلى آخره فرهان، فتدل هنا ايه بقوله فرهان مغبوضا. قال: واللفظ عام، فيدخل السلم في عمومه لانه احد نوعي البيع، معايا كده؟ واستدل لاحمد بما رواه ابو داود من حديث ابي سعيد الخدري مرفوعا: من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. ده عند ابي داود بالعز المذكور وعلته في عطيه بن سعد العوفي، وده كثير الخطأ ويدلس. ووجد دلالة منه أنه لا يأمن من هلاك الرهن في يده بعدوان فيصير مستوفيا حقه من غير المسلم فيه. وعند الدرقطني بإسناد ضعيف عن ابن عمر مرفوعا: من أسلف في شيء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه. قال: ولو صح هو محمول على شرط ينافي مقتضى العقد. هوضح لك هنا يعني شرط ينافي مقتضى العقد جاء بعدين في مطلع الباب الذي نبدأه الآن بتأصيلات ورقادات مهمة جدا في مطلع هذا الباب، لابد من إخواني أن يقفوا عليها. ولو صح هو محمول على شرط ينافي مقتضى العقد. انتهى كلام الحافظ من الفتح بالنصر. وعند ابن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن الثوري عن ابي اسحاق الشيباني عن الاسود في السلم في الطعام قال لا باس به كيل معلوم الى اجل معلوم. وعنده قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر انه كان لا يرى باسا ان تلف الرجل في الطعام لا باس انه كان لا يرى باسا ان يتلف الرجل في الطعام بكيل معلوم الى اجل معلوم ما لم يكن في ضرع او تمر قبل بدو صلاحه. واسنادهما صحيح. وقول ابن عمر ما لم يكن الى اخير الوشاط الاخير من الكلام محمول على ايه؟ احسنت، على عشان يبقى نوفق بين الكلام، محمول على المعين كما سبق لوجود الغرر الظاهر فيه. وفرق بين كيل او وزن معلوم في الذمة وبين عين قائمة تدخل في الذمة. معايا؟ اقول ثاني، فرق بين كيل او وزن معلوم في الذمة وبين عين تعطيني الكيل والوزن الذي في الذمة. اي دي حاجة ودي ايه؟ ودي حاجة. العين مش في الذمة، اللي في الذمة ايه؟ احسنت، نتاج العين. ودي فرق جدا مهم اللي هو تقدر ترد بيه على لك السلام نوع من الغرر او اللي بينقضوا او خاصة الجماعة اللي هم بقى لهم يتابهم مدين من الاشياء المطلوب بها من المستشفقين. تمام، في الفقه الاسلامي. تمام، مجار عليها بعض اللي من اللي عقل لهم في الفقه وقالوا ايه هذا الكلام. لكن طبعا لاجل ذلك انا بدقق مع اخواني في هذا الباب بهذه الدقة المتنهية في هذه الالفاظ والسياقات وبتل الامة ومحل الكلام في هذا الباب. معايا كده؟ طيب، يبقى فرق بين كيل او وزن معلوم في الذمة وبين عين قائمة تدخل بالذمة. فالاول دين لا غرر فيه. قلت ايه؟ دين لا غرر فيه بخلاف الثاني. وبرهان ذلك فيما بوبه عبد الرزاق في مصنفه باب لا تلف الا الى اجل، واخرج باسناده قال اخبرنا الثوري عن الاسود بن قيس عن نبيح العنزي عن ابي سعيد قال السلم بما يقوم به السعر ربا، ولكن اسلف في كيل معلوم الى اجل معلوم. وده صحيح هكذا في روايه الرمادي للمصنف، وقد اعتمد ابن حجر بالنسبه لابن عبد الرزاق. ودي لطيفه ديت بالنسبه للمصنف عبد الرزاق، يبدو ان له روايات، فاعتمد الحافظ ابن حجر هذه الروايه في المصنف اللي في مطبوع المصنف. ما هو العلم اهو، ادي علم اهو، اول مره اعرف حاجه زي كده. تمام، اتفضل، ادي اشياء، ادي علم الحرمين، ادي علم. وفي مطبوع المصنف الموضوع بقى اللي بين ايدينا الان، ولكن تسمي بدراهمك كيلا معلوما واستكثر بها ما استطعت. انت واتفاقك بقى، صح؟ يبقى رجعنا لايه؟ الى هذه الدلالة. فائدة خاتمة رأيت من الضروري جدا ان نقف عليها بين الاخواني، لفت نظري هذه الفائدة فاردت ان اذكرها بين يدي الاخواني، وفيها جملة من الفوائد. في نهاية الباب الحافظ ابن حجر قال رحمه الله تعالى في آخر باب السلم بالطبع بالعزل المذكورة هذه حسب نسخة الطبعة السلفية هذه، قال رحمه الله اشتمل كتاب السلم على 31 حديثا. شو بقى الكلام؟ قال المعلق، ركز دي جدا مهم، ها، ودي أنا خدها ايه من استقال الأئمة رحمه الله تعالى. المعلق منها 4، انتبه بقى، البقية موصولة، والخالص منها 5 أحاديث، والبقية مكررة. وافقه مسلم على تخريج حديث ابن عباس خاصة، وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 6 آثار. رأيت في الدباغة دي لابن حجر الفوائد الآتية. 1، وجه ما ذكرت من فوائد دي والإخواني بقى، الجمع بين الروايات، صح؟ وده أصل من الأصول الاستدلال عند أهل السنة، ماشي إخواني؟ أصل من أصول الاستدلال عند أهل السنة الجمع بين الايه؟ بين روايات كل ما في الباب. 2، اظهار فقه البخاري في تكرار الخبر، صح؟ اظهار فقه البخاري في تكرار الخبر. 3، اظهار قوة المتبق عليه بين البخاري ومسلم. تمام؟ دي نقطة جدا مهمة. أربعة، إظهار العمل بآثار الصحابة والتابعين. إظهار العمل بآثار الصحابة والتابعين، وده هو منهج أهل السنة والجماعة، خلافا لبعض المتكلمين ولا شيء. وبهذا يكون انتهى باب السلام. باب الشروط في البيع إن شاء الله ده يكون نبدأ به. وذكر فيه المصنف ثلاث أحاديث، ذكر في المصنف ثلاثة أحاديث، حديث عائشة وجابر وأبي هريرة. وفي مطلع الباب رأيت من الأهمية وضع هذه المسائل، ودي إخواني يعني بمثابة أصول مهمة جدا للإخوة المنشغلين بالفقه المقارن، ودي اللي أنا أرجوه من إخواني أنه سعة الأفق وسعة الفهم من، وده أصل في الفقه المقارن، تمام؟ يعني هذه الأشياء ضبطها بين يديك إن شاء الله تعالى بقى نقرب مجلس القادم، تعتبر إيه؟ أصول، تعتبر أصول. ثم عرضت سؤالا، وده سؤال جدا مهم، وده يعني اكتفيت فيه بذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وده في كتاب البيوع اللي هو المجلد رقم 29 من الفتاوى، ده مختص بكتاب البيوع. وعقد من صفحة 100 زي ما انا دونت، انا هنا عندك صفحة 126 الى 180، قرأت هذا الفصل كاملا. هذا الرجل ليس سهلا، ويؤكد لي يوما تلو الآخر، يوما تلو الآخر من الكذب على ابن تيمية، ان ناخذ من بين السطور وعد إليه، وانا اؤكد على هذا الكلام، ماشي اخواني؟ فذكر ضررا في هذا الكلام، والذي يعنينا على اثر هذه المسألة، هل الاصل في العقود والشروط الحظر الا ما ورد الشرع بإجازته، ام العكس الاصل فيها الاباحة الجواز والصحة الا ما دل شرع تحريمه؟ صح؟ دي مسألة يعني مهمة جدا ان نفهمها، فعرضت ذكرها ومنشأ الكلام ده منين، تمام؟ ودي المسألة اللي هناخدها فقط بس من الحديث ده، حديث عائشة، لا نتكلم في عتق ولا في أمى ولا في كذا كله، أنا بس عايز هي مسألة واحدة اللي حررناها وفهمناها، هتكون يعني عندك فقه من الطراز الأول وفهم أصول من الطراز الأول، يبقى عندك إيه؟ يبقى عندك مسوغ عالي جدا لفهم الكلام، لفهم الكلام اللي الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نبدأ إن شاء الله تعالى مجلسنا القادم في أول باب الشروط في البيع، ثم الحديث الأول منه حديث عائشة رضي الله عز وجل عنها وأرضاه.